القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الباحث في الجزء الثالث من أجزاء الشرائع إنما هو في الإيقاعات بعد أن أتم المصنف الكتب المرتبطة بالعقود والمعاملات دخل في بحوث الإيقاعات ثم قسم الإيقاعات إلى 11 كتاب. قبل الدخول في الكتب المرتبطة بالإيقاعات لا بد أن نعرف ما هو المقصود بالإيقاع وما هو الفرق بين الإيقاع والعقد. الإيقاع هو اللفظ الدال على إنشاء خاص من طرف واحد كالطلاق كالعتق إلى آخره، لفظ يدل على إنشاء خاص، يدل على معنى خاص، لكن من طرف واحد. وهذا هو الفرق بين العقد والإيقاع. العقد أيضا لفظ يدل على إنشاء، لكنه يكون من طرفين كالبيع كالإجارة، البائع يقول بعت، المشتري يقول قبلت أو اشتريت، المؤجر يقول آجرت البيت، المستأجر يقول قبلت الإجارة. فيحتاج إلى طرفين يتلفظان بصيغة العقد. أما في بحث الإيقاع ما يصدر هو لفظ واحد من طرف واحد واضح، يقول المولى عندما يعتق عبده يقول أعتقتك، هذا العبد ينعتق ويتحرر سواء قال قبلت أو لم يقول قبلت. في باب الطلاق عندما يقول الزوج لزوجته أنت طالق، هي تنفصل عن زوجها بهذا اللفظ سواء قبلت أو لم تقبل. إذن الإيقاع هو لفظ دل على إنشاء خاص لكن من طرف واحد. أول كتاب من الكتب المرتبطة بالإيقاع هو كتاب الطلاق. طبعا الطلاق من الكتب المهمة التي وقعت محل ابتلاء بين عامة الناس لوجود مسائل كثيرة فيها، ولذا لا بد علينا يعني في باب شرح الشرائع من الإطناب في شرح هذه المسائل كما فعل المصنف المحقق الحلي رحمة الله عليه، فعل ذلك أطنب في ذكر هذه المسائل. الطلاق له تعريف لغوي وله تعريف شرعي. التعريف اللغوي: الطلاق لغة هو حل عقد. وهذا التعريف اللغوي أعم من أن يكون حل عقد النكاح. الطلاق حل العقد سواء كان العقد عقد نكاح أو عقد البيع أو عقد الإيجار، حل أي عقد يستعملون لفظ الطلاق فيه. أما الطلاق شرعا، التعريف الشرعي للطلاق هو حل عقد النكاح أو إزالة قيد النكاح بصيغة طالق وشبهها، لأن النكاح فيه قيد بين الزوج والزوجة، فيه علقة ما بين الزوج والزوجة. إزالة هذه العلقة وهذا القيد ما بين الزوج والزوجة بصيغة خاصة متلقات من الشارع يعبرون عنها بين ولا خارج التعريف الشرعي. على كل حال، في كتاب الطلاق النظر في أمور ثلاثة: في الأركان وفي الأقسام وفي اللواحق. أما الأركان فعبارة عن 4 أركان: المطلق والمطلقة والصيغة والإشهاد. هذه 4 أركان يتقوم كتاب الطلاق بها، بحيث ما يتحقق الطلاق من دون وجود هذه الأركان 4. أما الركن الأول في المطلق والبحث الأول اللي يتعرض به المصنف هو شروط المطلق. هل يعتبر في المطلق شروط بحيث من دون توفر هذه الشروط لا يصح طلاقه، لا يقع، لا يتم طلاقه أو لا؟ المصنف يقول نعم، هناك شروط أربعة. الشرط الأول هو البلوغ، الشرط الثاني هو العقل، الشرط الثالث هو القصد، والشرط الرابع هو الاختيار. قال ويعتبر فيه، يعني في المطلق، شروط أربعة. الأول البلوغ، فلا اعتبار بعبارة الصبي قبل بلوغه عشران. وهذا بحث سيال يجري في كل عبارات الصبي. يقولون أن الصبي مسلوب العبارة، لا اعتبار بعبارته، بمعنى أنه إذا تلفظ بعقد ما أو تلفظ بإيقاع ما، طلق زوجته، اعتق عبده، لا يترتب أثر على هذه اللفظة الصادرة منه، بل لا بد أن يبلغ حتى يتحقق، حتى يكون هذه تكون هذه العبارة يترتب عليها الأثر الشرعي. يدل على هذا الشرط، يعني اشتراط البلوغ، الروايات مضافا إلى الإجماع، مضافا إلى كون الطفل مرفوع القلم، مرفوع عنه القلم، مسلوب العبارة، كما يستفاد هذا من مجموع روايات. فلا اعتبار بعبارة الصبي، يعني بطلاق الصبي قبل بلوغه عشرا، وفي من بلغ عشرا عاقلا وطلق للسنة رواية بالجواز. هناك رواية وهي مرسلة ابن أبي عمر، مفادها أنه إذا طلق الصبي زوجته وكان قد بلغ عشرة سنين وكان عاقلا، هذا طلاقه يكون صحيح، فتنفصل زوجته عنه. لكن المصنف يقول بأن هذه الرواية ضعيفة بالإرسال لأنها مرسلة. زين. ولو طلق وليه لم يصح لاختصاص الطلاق بمالك البضع، بمالك البضع. خب احنا منعنا من أن يطلق الصبي نفسه، فسؤال هل يتمكن ولي الصبي مثل أبوه مثلا أو جده لأبيه؟ واضح. هل يتمكن ولي الصبي أن يطلق الصبي؟ واضح أو لا؟ المصنف يقول لا. لماذا؟ لأن الطلاق يختص بمالك البضع، البضع عن الفرج، يعني عورة المرأة الأمامية الفرج، هذا الفرج مالكه هو الصبي، الصبي يتمكن من أن يطلق زوجته، أما والد الصبي ليس مالكا لبضع زوجة ابنه. واضح. ولي الصبي لا يملك هذا الشيء حتى يكون يتمكن من الطلاق. هناك قاعدة معروفة، هو هذا مكانه، أن الطلاق لمن أخذ بالساق، كناية عن كذا، الطلاق لمن أخذ بالساق. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن الصبي يتوقع زوال حجره، حجره يعني منعه من التصرف في أمواله، منعه من التصرف في أمواله، يتوقع زوال هذا المنع بماذا؟ ببلوغه. الصبي إذا بلغ يرتفع المنع من تصرف في أمواله، هذا المنع يرتفع بمجرد أن يبلغ، هذا الشيء متوقع أو غير متوقع، بمجرد أن يبلغ هو يرتفع عن المنع من التصرف في أمواله، فيتمكن بعد البلوغ أن يطلق زوجته، أما قبل البلوغ هو يعني من يقدم على طلاق ولي عن هذا الصبي، بل ننتظر الصبي يبلغ فيطلق زوجته. قال فلو بلغ، يعني الصبي فاسد العقل، طلق وليه مع مراعاة الغبطة، غبطة عن المصلحة. يقول إذا كان الصبي إذا بلغ الصبي وهو شنو؟ فاسد العقل، مجنون، استجير الله، عندئذ وليه يتمكن من أن يطلقه، لكن إذا رأى المصلحة في تطليقه، أما إذا رأى المصلحة في أن يبقى هذا الصبي الذي بلغ فاسد العقل مع زوجته شاف المصلحة في أن يبقى، عندئذ لا يطلقه. بعض منع من ذلك، يقول ومنع منه قوم منهم الشيخ طوسي وابن إدريس منعوا من ذلك، يعني حتى إذا كانت هنا إذا كان هناك غبطة لا يجوز لولي الصبي الذي بلغ فاسد العقل أن يطلق ابنه من زوجته. المصنف يقول وهو بعيد، يعني المنع من هذا من طلاق الولي لهذا الصبي بعيد، لأنه ينافي مصلحة الزوج والزوجة. الولي إذا شاف المصلحة في أن يطلق هذا الصبي اللي بلغ فاسد العقل عن زوجته فليطلقها، واضح؟ إذا شاف المصلحة في ذلك، عندئذ المنع من ذلك بعيد، لأنه يتنافى مع مصلحة الزوج والزوجة. هذا بالنسبة للشرط الأول. الشرط الثاني هو العقل. بناء على اشتراط هذا الشرط وهذا الشرط، يعني اشتراط العقل في المطلق مما اتفق عليه الفقهاء، هناك إجماع عليه. بناء على هذا يقول المصنف فلا يصح طلاق المجنون. المجنون إذا أراد يطلق زوجته وقال أنت طالق لا يتحقق الطلاق، واضح؟ بلا فرق بين أن يكون جنونه جنونا، لأنهم يفصلون يقولون جنون إما إدواري وإما إطباقي. الإطباقي يعني الجنون الدائم، الجنون الإدواري هو الجنون الذي يتخلل بين مدة ومدة يأتي، واضح؟ على كل حال المطلق حال جنونه هو لا يتمكن من أن يطلق زوجته. ولا السكران، السكران أيضا لا يتمكن من طلاق الزوجة. السكران يعني الذي شرب أو أكل مسكرا، سواء كان المسكر مائع أو مسكر شنو جامد. ولا من زال عقله بإغماء، المغمى عليه أيضا لا يتمكن من تطليق زوجته، لأنه ليس له عقل، أو قل ليس لا يستخدم عقله حال الإغماء. أو شرب مرقد، إذا شرب مرقد يعني منوم، مثلا كبعض الحبوب الطبية لعدم القصد. يقول المجنون والسكران ومن زال عقله بالإغماء ومن شرب المرقد، هذا لا يقصد لما يقول. وسيأتي إن شاء الله أن من شروط الطلاق شنو؟ القاصد، يعني أن يكون قاصدا للطلاق، وهؤلاء لا يقصدون بصيغة الطلاق، لا يقصدون الطلاق. ولا يطلق الولي عن السكران لأن زوال عذره غالب. فالسكران لا يتمكن من تطليق زوجته، ولي السكران هل يتمكن من أن يطلق زوجة ابنه مثلا أبو السكران؟ يقول المصنف لا، لا يتمكن من ذلك الولي، لأن عذر السكران سرعان ما يزول، بمجرد أن يفيق هذا السكران من سكره هو يتمكن من يعني يرتفع العذر فيتمكن من تطليق زوجته. بعد ماكو داعي نستعجل نقول أن الذي يطلق عن الصبي هو عن السكران هو الولي، فهو كالنائم. شلون النائم حال نومه إذا تلفظ بصيغة الطلاق لا يترتب عليه الأثار، كذلك السكران ما دام فلا وليه ولي النائم لا يطلق عنه، كذلك السكران ما دام هو سكران وليه لا يطلق عنه، بل ينتظر فيرتفع سكره، فإذا ارتفع سكره يتمكن من تطليق زوجته. ولو لم يكن له ولي، يعني السكران طلق عنه السلطان. هذه العبارة ولو لم يكن له ولي ترجع إلى المجنون، كما صرحوا في شروح العبارات في شروح الشرائع، صرحوا أن هذه العبارة ترجع للمجنون. ولي المجنون هل يتمكن من إذا لم يكن للمجنون ولي، يعني أبو جد للأب، هل يتمكن السلطان يعني الحاكم الشرعي من تطليق هذا المجنون؟ من زوجته أو لا؟ المصنف يقول نعم، إذا لم يكن إذا أكل المجنون ولي، اللي يطلق عن المجنون هو الولي مع مراعاة الغبطة. أما إذا لم يكن للمجنون ولي، الحاكم الشرعي يتولى تطليق هذا المجنون من الزوجة أو من نصبه الحاكم الشرعي في أمور المجانين مثلا في أمور الإيقاعات، في أمور المجانين هو الذي يتولى تطليق هذا المجنون. واضح؟ قال ولو لم يكن له، يعني المجنون، ولي طلق عنه السلطان أو من نصبه، يعني السلطان، للنظر في ذلك. هذا الشرط الثاني وهو العاقل. الشرط الثالث من شروط المطلق هو الاختيار، فلا يصح طلاق المكره. لم تسبع سيجد المقصود بها، ولا يتحقق الإكراه ما لم يكن الأمور ثلاثة. الاختيار من شروط المطلق، يعني لا بد وأن يكون المطلق لزوجته، لا بد وأن يكون مختارا لما يفعل لهذا الطلاق. أما إذا كان مكرها عندئذ طلاقه لا يتم، طلاقه لا يقع. الإكراه يتحقق في بتحقق أمور ثلاثة. الإكراه بشكل عام، سواء إكراه في الطلاق أو الإكراه في غير الطلاق، الإكراه بشكل عام يتحقق بتحقق أمور ثلاثة. الأمر الأول أن يكون المكره قادرا على فعل ما توعد به. مثلا يقول لي إذا ما طلق زوجتك أني أقتل ابنك. فإذا كان المكره قادر على هذا القتل، لو لم يطلق الزوج، إذا كان قادر على القتل عندئذ يكون هذا، عندئذ يتحقق الأمر الأول وهو القدرة على فعل ما توعد به المكره. هذا الأول. الأمر الثاني أن يغلب على ظن المكره أن المكره يفعل ما توعد به. واضح؟ أن يغلب على ظن المكره أن المكره يفعل ما توعد به، بمعنى أن المكره إذا ما طلق يعلم 100% مثلا، أو يظن أن هذا المكره يفعل القاتل، عندئذ هو يكون مكره. أما إذا كان عالم بأن هذا لا يفعل لسبب من الأسباب، هذا من يوجب تحقق الإكراه. هذا الثاني، الأمر الثاني. الأمر الثالث أن يكون ما توعد به مضرا بالمكره في خاصة نفسه أو من يجري مجرى نفسه، أو من يجري مجرى نفسه. واضح؟ الأمر المهم في باب الإكراه هو الإضرار. طبعا لا يشترط الإضرار بما كان من قبيل القتل، لا، الإضرار سواء كان إضرار بالنفس أو الإضرار بالمال أو الإضرار بالجرح، الإضرار بالشتم، الإضرار بالضرب، أيضا يتحقق الإكراه بهذه الأمور. إذا قال له إذا ما طلقت زوجتك أضربك، أيضا يتحقق الإكراه. أشتمك، أيضا يتحقق الإكراه. فإذا طلق زوجته ما يترتب عليه الأثر الشرعي، ما ينفصل عن زوجته، تبقى هذه زوجته. قال ولا يتحقق الإكراه ما لم يكمل أمورا ثلاثة. هذا الأول، كون المكره قادرا على فعل ما توعد به. فإذا أكرهه صبي، على صبي إجا قال إذا ما طلق زوجتك أقتلك، وهذا يعلم أن هذا الصبي لا يقدر على فعل القتل، وأضح لأنه صبي ليس له قدرة على هذا الفعل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، وغلبة الظن أنه يفعل ذلك مع امتناع المكره. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، وأن يكون ما توعد به مضرا بالمكره في خاصة نفسه أو من يجري مجرى نفسه، كالأب والولد. الأب يقول إذا ما تفعل كذا أضرب أبوك أو أقتل ابنك، سواء كان ذلك الضرر قتلا أو جرحا أو شتما أو ضربا، ويختلف ذلك، ويختلف بحسب منازل المكرهين في احتمال الإهانة. يقول هاي مسألة الإكراه تختلف من شخص إلى آخر. بعض الناس بمجرد أن منهم مثلا أصحاب اللياقة، أصحاب العلماء، أصحاب الفن كذا، هؤلاء بمجرد أن مثلا يكرهوا على الضرب مثلا أو الشتم يعتبر هذا إكراه بالنسبة له. أما أشخاص عوام، أشخاص مثلا سوقيين، هؤلاء الإكراه لا يتحقق فيهم إلا بالقتل مثلا أو بإحراق البيت أو بسرقة المال إلى آخره، ويختلف بحسب منازل المكرهين في احتمال الإهانة، ولا يتحقق الإكراه مع الضرر اليتيم. يقول إذا كان الإكراه، إذا كان الفعل الذي يتوعد به ضررا يتوجه بالنسبة للمكره ضررا يسير بسببه، مثلا يقول له إذا ما طلقت زوجتك أخذ قلمك مثلا، هذا ما يوجب تحقق الإكراه، واضح، لأن الضرر الذي يترتب على هذا الإكراه ضرر يسير، الإكراه لا يتحقق أصلا. لابد أن يكون الضرر كثير، أو على الأقل لابد أن يكون الضرر شنو عرفي، عرفان يقولون هذا شنو توجه له ضرر عندما تلفظ بصيغة الطلاق، واضح. هذا عندئذ الطلاق الشرعي ما يترتب عليه، ما يترتب عليه الأثر الشرعي، واضح. أما إذا قال إذا ما تطلق زوجتك أخذ قلمك، قلم أو شيء مثلا ضرر يسير، هذا راح طلق زوجتك، هذا الطلاق صحيح لأنه ليس طلاق إكراهي حتى يكون طلاق باطل. الشرط الرابع، الشرط الرابع هو القصد، وهو شرط في الصحة مع اشتراط النطق بالصريح. شروط الطلاق وباقي الإيقاعات كما سيأتي، هناك شروط في أصل الإيقاع وهناك شروط في صحة هذا الإيقاع. البلوغ والعقل والاختيار شروط في أصل الطلاق، واضح، في نفس المطلق، فإذا ما توفر عندنا الشروط الطلاق ما صار يتحقق. أما القصد لا، شرط في صحة هذا الطلاق، بمعنى أنه إذا لم يقصد بصيغة الطلاق هذا المعنى، يعني الطلاق يكون تام، لكنه طلاق غير صحيح لا يترتب عليه الأثر الشرعي، هذا الفرق بين الاثنين. القصد من هذا القبيل، وهو شرط في الصحة، يعني شرط في صحة الطلاق لا في أصل الطلاق، مع اشتراط النطق بالصريح، يعني إذا تلفظ بالصيغة الصريحة بالطلاق يشترط أن يكون قاصدا للطلاق بهذه الصيغة. بناء على هذا الشرط، فلو لم ينوي الطلاق لم يقع، إذا ما نوى الطلاق الشرعي واضح لا يقع هذا الطلاق، لأنه غير قاصد للطلاق حتى يكون هذا الطلاق شنو يترتب عليه الأثر الشرعي. مثل ما كالساهي والنائم والغالط، الغالط يعني أن يغلط باللفظ، مثلا أراد أن يقول لزوجته أنت طاهر فقال أنت شنو طالق، غلط باللفظ، هذا الغلط يمنع من تحقق الإكراه، من تحقق الطلاق، لماذا؟ لأنه غير قاصد بهذه اللفظة، غير قاصد للطلاق أصلا، ولم يقصد الطلاق، هو أراد أن يقول لها أنت طاهر فقال لها أنت طالق. وكذا النائم، النائم عندما يقول هو في نومه يقول أنت طالق لزوجته، يا فلانة أنت طالق، هذا ما دام في نومه هو لا يقصد لما يقول، لا يقصد الطلاق بهذه اللفظة، فلا يترتب الأثر الشرعي عليه. وكذا الساهي، يعني الناسي أن هذه اللفظة مثلا تفيد هذا المعنى فقال أنت طالق، هذا لم يقصد طلاق وإنما قصد بهذه اللفظة معنى آخر، ناسي أن هذه اللفظة تفيد هذا المعنى. ولو نسي أن له زوجة فقال نسائي طوالق أو زوجتي طالق، ثم ذكر بعدين اتذكر أن له زوجات أو أن له زوجة، يقول لم يقع به فرقة، يعني أثر الشرع ما يترتب، يعني انفصال الزوج عن الزوجة ما يتحقق. لماذا؟ لأنه ناسي أن له زوجة، ناسي أن له زوجات. فهذه اللفظة إنما تفيد الأثر الشرعي وهو الفرق وانفصال الزوج عن الزوجة إذا كان المطلق الزوج شنو عالم واضح وملتفت ومتذكر لأن له زوجة أو أن له شنو زوجات. أما إذا كان ناسيا أن له زوجة أو زوجات وقال أنت طالق أو أنتن طوالق، هذا لا يترتب عليه الانفصال. ولو أوقع، يعني الصيغة، صيغة الطلاق، وقال لم أقصد الطلاق، قبل منه ظاهرا ودين ودين أو ودين بنيته باطنا، قال أنت طالق ثم إجا قال يا أبا أنا ما كنت قاصد بهذه اللفظة الطلاق، يقبل من عنده اللي لا يقبل؟ يقول ظاهرا يقبل من عنده، ويدان بنيته باطنا، هو بينه وبين الله إذا كان واقعا قاصد بهذه اللفظة قاصد الطلاق فلا بد وأن ينفصل عن زوجته. وأما إذا لم يكن قاصدا بينه وبين الله، هو في تكليف نفسه يتمكن من البقاء على مع الزوجة. وإن تأخر تفسيره، واضح، ما لم تخرج عن العدة، يقول إذا تأخر تفسيره، يعني إجا قال أنا ما كنت قاصد، شو وقت ما إجا قال؟ قال مثلا وإن هاي وإن تأخر تفسيره، يعني حتى لو تأخر تفسيره ما لم تخرج عن العدة. وإحنا قلنا أنه إذا ادعى عدم القصد بعد التلفظ بصيغة الطلاق، إذا ادعى عدم القصد أنه ما قاصد للطلاق، واضح يقبل من عند هذا. يقول حتى إذا إجا مثلا من بعد شقد شهر، واضح، إجا وقال أنا كنت قاصد ما كنت قاصد للطلاق، يقول نقبل من عنده. ما لم تخرج المرأة عن العدة، لما سيأتي إن شاء الله أن للطلاق الطلاق الرجعي له عدة، فإذا خرجت المرأة عن العدة، واضح، ثم جاء الزوج وقال لم أقصد بالصيغة الطلاق ما كنت قاصد، عند هذا لا يقبل من عنده ويترتب الطلاق وتنفصل الزوجة عن الزوج، واضح. أما شو وقت نقبل من عنده؟ إذا ادعى عدم القصد، إذا ادعى عدم القصد بعد الطلاق ولم تخرج الزوجة عن العدة. وإن تأخر تفسيره ما لم تخرج عن العدة، لأنه إخبار عن نيته، يقول هذا نقبل من عند هذا الادعاء بعدم القاصد. لماذا نقبل من عنده؟ لأنه إخبار عن نيته. دائما الشارع يتعامل بالظواهر، الشارع المقدس دائما يتعامل بالظواهر، يعني يأخذ بظاهر الأمور. هذا يأتي شخص يدعي أنه بصيغة الطلاق لم يقصد الطلاق، واضح، فما كان قاصد، كان ساهي، يدعي أنه كان ساهي، يدعي أنه لما قال أنت طالق كان نائم، يدعي أنه لما قال أنت طالق كان شنو غالق، مش غلطان في تلفظه، يعني يقول طاهر قال طالق، هيك يدعي، فلم يقصد، يدعي أنه لم يقصد الطلاق. هذا إخبار عن نيته الباطنية. الشارع دائما يعمل بالظواهر ويقبل إخبار الناس عن نواياهم الباطنية. وتجوز الوكالة في الطلاق للغائب إجماعا وللحاضر على الأصح. مسألة، وهي أنه إذا كان الزوج غائبا عن الزوجة، يعني الزوجة في بلد والزوج في بلد آخر، هل يجوز لهذا الزوج الغائب أن يوكل شخص في تطليق الزوجة أو لا؟ الفقهاء أجمعوا على أن الوكالة للزوج الغائب شنو؟ صحيح، الوكيل يروح يقول للزوجة طلقت موكلي منك،
هذا بالنسبة للغائب. بالنسبة للحاضر إجماع ماكو، لكن الظاهر أنه الرأي الأصح يعني جواز الوكالة للحاضر، يعني الزوج حاضر مع زوجته يتمكن من أن يوكل الوكيل في تطليق الزوجة من نفسه، وما يتولى هو بنفسه تطليق الزوجة، وتجوز الوكالة في الطلاق للغائب إجماعا وللحاضر على الأصح. ولو وكلها، هاي في المسألة جديدة، ولو وكلها في طلاق نفسها قال الشيخ لا يصح والوجه الجواز. إذا وكلها في طلاق نفسه قال الزوج لزوجته طلقي نفسك، يعني شلون؟ يعني أنت وكيلة عني في تطليق نفسك، فأنت شو تقول الزوجة بناء على هذا؟ شو تقول؟ قول طلقت موكلي من نفسي، لأن الذي يتولى صيغة الطلاق هو الزوج، الموجب في الطلاق هو الزوج، واضح؟ فتقول الزوجة طلقت موكلي من نفسي، هذا صحيح أو غير صحيح؟ يقول الشيخ الطوسي له رأي بعدم الصحة، لكن المصنف يعني المحقق الحلي رأيه هو الجواز، وهذا هو الرأي المشهور بين الفقهاء أنه يجوز للزوجة أن تتولى أن تكون وكيلة عن زوجها في تطليق الزوج من نفسها، تفريع على الجواز بناء على أن الزوجة تتمكن من أن تكون وكيلة في تطليق نفسها. يتعرض المصنف لمسألة تفريع على الجواز، لو قال طلقي نفسك ثلاثا، يعني طلق نفسك ثلاث مرات، الزوجة أجت سوت طلقت نفسها مرة واحدة، يعني قالت طلقت موكلي من نفسي، هنا هل يصح هذا الطلاق أو لا؟ قيل يبطل هذا الطلاق. دليل هذا القول لعله واضح، وهو أنه هو وكلها في باب الوكالة، هل تذكرون أن الوكيل لا بد أن يعمل على حسب إجازة الموكل، فإذا تعدى الإجازة، تعدى مورد الإجازة يكون الفعل باطل. وهنا هو وكلها في طلاق نفسها ثلاث مرات بينما هي طلقت نفسها مرة واحدة، فيبطل هذا الطلاق، هذا دليل القول الأول. وقيل يقع واحدة، واضح؟ وقيل يقع واحدة، يعني إذا طلقت نفسها مرة واحدة يقع. لماذا؟ لأنها جاءت ببعض ما وكلت به، يعني هي وكيلة في أن تطلق نفسها ثلاث مرات، فإذا طلقت نفسها مرة واحدة هي عملت بالوكالة لكن لم تعمل بكل الوكالة، بكل ما تتضمنته الوكالة، وإنما عملت ببعض ما أجيز لها حسب الإذن في الوكالة، فيصح الطلاق ويبطل، يعني الطلقتين الباقيتين تلغوا، وتكون هذه الطلقة الواحدة شنو؟ صحيحة. بعبارة أخرى التعدي عن الوكالة، التعدي عن المأذون له في الوكالة يعني أن الوكالة يعني أنه ما فعله يبطل، وفي المقام الزوجة جاءت ببعض ما فعلت به، ما وكلت به، الزوجة طلقت نفسها مرة واحدة، فهذه يعني نحتاج إلى دليل لأن نبطل هذه الطلقة الواحدة، وما عندنا دليل على بطلان هذه الطلقة الواحدة. وقيل يقع واحدة، وكذا لو قال عكس ذاك الفرق، طلقي واحدة يعني طلق نفسك مرة واحدة، فطلقت ثلاثا، قيل يبطل. لماذا؟ لأنها لم تعمل حسب الوكالة، هي وكيلة في أن تطلق نفسها مرة واحدة، هي طلقت نفسها مرة ثلاث مرات، هذا دليل القول الأول. وقيل يقع واحدة وهو أشبه، لماذا؟ لأنها عندما طلقت نفسها المرة الأولى واضح وقع الطلاق وترتب عليه الأثر الشرعي، أما الطلقة الثانية والطلقة الثالثة هذه تلغو، لأنها زائدة عن الإذن في باب في الوكالة. تعدت يعني التعدي عن الإذن في الوكالة إنما هو في الطلقة الثانية والثالثة، أما الطلقة الأولى هي عمل بحسب مقتضى الوكالة، فتصح الطلقة الأولى وتلغو الطلقة الثانية والثالثة، وبالنتيجة تنفصل الزوجة عن الزوج. هذا كله في الركن الأول من أركان الطلاق، من الأركان في بحث الطلاق. الركن الثاني في المطلقة وشروطها، أيضا يدخل المصنف في شروط المطلقة، وشروطها خمسة. الشرط الأول أن تكون زوجة، بناء على هذا الشرط تخرج الطلاق الموطوء بالملك، فلو طلق الموطوء بالملك لم يكن له حكم. الموطوء بالملك يعني الأمة المملوكة للإنسان، لأنه ثبت في محله أن الرجل يجوز أن يطأ زوجته، ويجوز زوجة زوجتين، ويجوز له أن يطأ مملوكته يعني أمته التي هي ملك له، أيضا يجوز له أن يطأها. فإذا أراد الطلاق هو يجوز له أن يطلق زوجته، أما طلاق الموطوء الموطوء بالملك لا يمكن طلاقها، لا يتحقق طلاقها، لا يصح طلاقها، فلو طلق الموطوء بالملك لم يكن له حكم. وكذا لو طلق أجنبية، لأن الموطوء بالملك ليست زوجة، وكذا لو طلق أجنبية، مرأة أجنبية أصلا هو مو زوجته، مرأة أجنبية يروح يقول أنت طالق، هذا لا تتحقق به فرقة أصلا، ما يترتب عليه أثر هذا، لأنها ليست زوجة له. حتى يقول وإن تزوجها، حتى إذا تزوجها يعني قال أنت طالق ثم راح تزوجها، هي تبقى زوجة له بعد النكاح، لأنه عندما قال أنت طالق هي لم تكن زوجة له، حتى يترتب على الطلاق أثره الشرعي. وكذا لو علق الطلاق بالتزويج لم يصح، يعني ليس له زوجة، قال مثلا إن تزوجت فلانة علق الطلاق على الزواج، إن تزوجت فلانة فهي طالق، بمعنى أن فلانة ليست فعلا زوجة له حتى يتحقق الطلاق، إنه إذا كانت فعلا هي زوجته يصح الطلاق، لكن إذا علق الطلاق على تزوجه منها لا يصح هذا الطلاق، لأنه عندما تلفظ بصيغة الطلاق لم تكن هي زوجته، ويشترط أن يكون الطلاق طلاقا للزوجة، يعني الزوجة الفعلية. جيد. قال وكذا لو علق الطلاق بالتزويج لم يصح، سواء عين الزوجة، شلون؟ كما لو قال كقوله إن تزوجت فلانة فهي طالق، هذا لا يترتب عليه أثر، لأنه فهي طالق لم يصدر عندما كانت فلانة شنو زوجته، وهذا شرط. أو أطلق ما عين الزوجة، لم يعين الزوجة، قال كل من أتزوجها فهي طالق، وفعلا لم تكن له زوجة، يعني كل من أتزوجها في المستقبل فهي طالق، هذا لا يترتب عليه الأثر، حتى وإن تزوج مثلا بعض النساء لا يترتب عليه الانفصال بينه وبين هذه الزوجة. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون العقد دائما، فلا يقع الطلاق بالأمة المحللة، الأمة يعني المملوكة التي يحل وطئها لا يتحقق بها الطلاق، طبعا لسببين، السبب الأول أنها ليست زوجة، السبب الثاني أن العقد عليها ليس عقدا دائما، أصلا عقد ماكو حتى يكون هذا العقد دائم. ولا المستمتع بها، المرأة التي عقد عليها عقدا منقطعا مؤقتا هذه لا يتحقق بها الطلاق، لأن العقد المعقد ليس عقدا دائما. ولو كانت حرة، حتى إذا كانت هذه المستمتع بها حرة
أيضا لا يقع الطلاق بها، وهذا مما أجمع عليه الفقهاء في كلماتهم. الشرط الثالث أن تكون يعني المطلقة طاهرة من الحيض والنفاس. المقصود من النفاس هو الدم الذي يخرج من المرأة بعد وضع الحامل، والمقصود من الحيض هو الدم، هذا الدم المعروف الدم الأحمر الغليظ الذي يخرج بشدة وله أيام معينة في الشهر. طبعا لا لجميع النساء، بعض النساء لا يحبن. طبعا أقله يكونون 3 أيام وأكثره 10 أيام. ويعتبر هذا يعني أن تكون المرأة طاهرة من الحيض والنفاس، يعتبر هذا في المدخول بها. يعني إذا كانت الزوجة مدخول بها يشترط أن تطلق في غير زمان الحيض والنفاس. الحائل، الحائل يعني غير الحامل، لأنه إذا كانت حامل كما سيأتي هذه، حتى إذا كانت في الحيض والنفاس يجوز طلاقها، هم سيأتي هذا. هذا الثاني، الحاضر زوجها، يعني إذا كان زوجها حاضر معها عندئذ يشترط أن يكون الطلاق في غير زمان الحيض والنفاس، في حال الطهر من الحيض والنفاس. أما إذا كان زوجها غائب عنها كما سيأتي مدة طويلة، هذه يصح طلاقها حتى إذا كان الطلاق في زمان الحيض أو النفاس. للغائب عنها مدة يعلم انتقالها من القرء الذي وطأها فيه إلى آخر. فلو طلقها وهما في بلد واحد، يعني كان حاضرا معها أو غائبا دون المدة المعتبرة وكانت حائضا أو نفساء، هذا المطلب يحتاج إلى تعميق شوية، فنؤجله للدرس الآتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.